الله وعلى سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعبده الفرج. وصل الكلام الى المساله الاخيره في القسم الرابع مما يجب القمص فيه وهو الغوص الى المساله الاخيره السابعه. يقول السيد الماتن قدس سره: انما يجب القمص في الغوص والمعدن والكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر والسبق والغوص والالات ونحو ذلك، يعني بعد اخراج هذا الذي يغرمه وينطقه لاجل اخراج الكنز والمعدن والجواهر واللآلئ، بعد اخراج هذه المؤونه يجب الخمس عندئذ. يقول: بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج، يعني بعد إخراج المؤونة من السبك والحفر والآلات وما أشبه. نلاحظ ما إذا بقي ما يحقق النصاب فيجب الخمس وإلا فلا يجب. نقول قوله رحمه الله هذا: وذلك لما تقدم من أن الغنيمة إنما يجب فيها الخمس بعد المؤونة، وهذه المذكورات يصدق عليها قوله تعالى: ما غنمتم في الآية الكريمة، فيتوقف على استثناء المؤونة مثل ما ذكر الماتن في المسألة. هذا مضافا إلى ورود جملة من النصوص من أن الخمس بعد المؤونة، كما في رواية الأشعري محمد بن حسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إمام الجواد: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه سلام الله عليه: الخمس بعد المؤونة. هذه الرواية نستفيد منها إطلاق ما يغرمه المكلف من ما تقدم: معدن وغوص وكنز إلى آخره. وأيضا في مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمدان يقول: أقرأني علي كذا إن أوجب عليه النص سلطة بمؤونة إلى آخر الرواية هي تقدمت، وأنه ليس على من لم يقم بيعته بمؤونة نص السلطة ولا غير ذلك. فاختلف أو اختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضياع وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهزيات، وهذا نسميه نحن صحيحة ابن مهزيات. فكتب عليه السلام عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، دون تفرق ما بين مؤونة نفس الصنعة أو مؤونة العيال. وبعد خراج السلطان ما يغرمه السلطان من الناس من الموالين، وأيضا يستثنون ذلك، وبالتالي الباقي يخمس. ويمكن استدلال أيضا بصحيحة زرار المتقدم، وإن وردت في المعدن لكنها صريحة في إطلاقها بأن الخمس مختص بالمصفر وما يبقى بعد إخراج ما يصرفه المكلف، فخراج ما يجب فيه الخمس. ورواية زرارة هي هذه بل صحيح: محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرار النعري عن مولانا الباقر أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها، فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما علشته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. على الطوائف يمكن نشرح هذا. هذا مع تسالم الأصحاب على وجوب الخمس بعد المؤونة. يعني بالإضافة إلى ما تقدم من الروايات وخاصة هذه الأخيرة صحيحة الزرارة بأنه كل ما عالجته بمالك فيخرج عن التخميس، وبالتالي فيبقى الخمس متعلق في مصفى المال، ما يفضل من المال بعد إخراج المؤونة. بالإضافة إلى هذه الروايات نقول بأن الأصحاب تسالموا على وجوب الخمس بعد المؤونة، وتقدم اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة فلا نعيد.
شو يعني ركاز مؤونة؟
ركاز كل ما يركز في الأرض، وإن كان الانصراف الذهني إلى خصوص الكنز، غالبا بفسر الركاز بالكنز، لكن الواقع الأصل اللغوي للركاز هو كل ما ركز في الأرض، سواء كان ذهب أو فضة أو بقية المعادن. وقد تم بعون الله تعالى الكلام عن الرابع مما يجب الخمس فيه وهو الغوص، وسيأتي الكلام عن الخامس. خلينا نبلش في الخامس. بتصنيف التحرير وسيلة للسيد الإمام رحمه الله، جعل ما يفضل عن مؤونة السنة جعلها في الخامس. يقول: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات، كما لو نمر والحيوانات مثلا أو الأشجار، أو ارتفاع قيم، اشترى شيئا بقيمة معينة ثم للتجارة طبعا ثم ارتفعت قيمتها السوقية، أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب. يقول: ولا ينبغي ترك الاحتياط لإخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، لأنه الميراث الذي يحتسب شأن آخر، دل دليل خاص على أنه لا خمس فيه. وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، فصار هذا الاحتياط السابق احتياط استحقاق، يعني في الهدايا والجوائز والصدقات والميراث الذي لا يحتسب من غير أب وابن، كما لو واحد مثلا مات وما كان له وريث، بعد الدراسة والبحث والتفتيش لقوا انه له والله لنقصد ابن عم او ابن خال موجود من انسابه، ولو كان من طبقة تانية او طبقتين من طبقات الارض، فبالتالي هذا يرث، لكن هذا يسموه ارث لا يحتسب، يعني مش داخل تحت الحسنان، عمله حسابه اذا صح التعبير، مش داخل تحت الحسنان. عادة الوراثة بتروح للأصول والفروع، آباء وأمهات وأبناء. يقول: كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع، والإحتياط حسن موافقة للمشهور، ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة. ما ملك بالخمس أو الزكاة كما لو كان فقيرا وقبض أموال من الحقوق الشرعية وفضل عنده لآخر العام بعض الأموال، فهل يجب عليه أن يخمسها أو لا مما ملكت بالخمس والزكاة؟ يقول: نعم، يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقا، يعني إذا كان قاصد التجارة فيها، أما إذا كانت للمؤونة أو لأن يستفيد منها لو بقيت سنوات طويلة جدا. تحرير هذه المسألة الكلام يقع فيها من عدة جهات. الجهة الأولى: لا خلاف ولا إشكال بينهم في ثبوت الخمس. خلينا نشوف اذا حكينا كيف هون نوفر حالي ولا مش حكينا. طيب لكن الكلام وقع من جهة أخرى. الأولى أنه هل يجب الخمس في مطلق الفوائد في كل فائدة على الإطلاق، أو كما يتبنى سيد الإمام في متنه ها هنا بتحريم الوسيلة في خصوص التكسبات، ما يكتسب ما بذل، إذا صح التعبير، ما بذل بأزائه جهد تعب مشقة إلى آخر. أما ما كان بغير جهد بغير مشقة كما في الهدية في الوراثة في الصدقات إلى آخره لا يقول بوجوب الخمس فيه. هذا رأي. رأي الثاني لا، وعنده أدلته، سنتعرض لكل هذه الآراء لاحقا، سنذكر هذه الأدلة ونرى ما هو الأقوى فيها. الجهة الثالثة اللي ينبغي البحث عنها ها هنا، مع أنه مش محلها هون، محلها في الأنفال. هناك الفقهاء يتعرضون إلى روايات التحليل، تحليل الأنفال كما ذهب البعض، أو تحليل الأنفال والخمس كما ذهب البعض الآخر، أو تحليل خصوص حق الإمام عليه السلام لا حق غيره كبني هاشم كما ذهب البعض الثالث، أو إلى آخره من آراء. لكن بما أنه جرت عادة الفقهاء أن يذكروا روايات التحليل ها هنا في الفاضل عن المؤونة، فنحن نمشي معهم نواكبهم في البحث، وإلا لو ترجع الأمر لإلي مش هون محل. نعم ربما مشهور المتأخرين متأخرين الحاليين، يعني من زمن خلينا نقول بالحد الأدنى بشكل رسمي أيام صاحب كشف الغطاء وصاحب الجواهر وبالجاي لهلا، جرت عادتهم أنه يطرحوا موضوع التحليل ها هنا. وذلك ليش هون طرحوا؟ لأنه البعض منهم ولعله صاحب المدارك كذا، أحدهم أو بعضهم يقولون بأن التحليل رواية التحليل ممكن أن تحمل على أرباح المكاسب، يعني الروايات هاي اللي حللوها الآن عليه السلام حلل الخمس ليش يعطين محمولة على خصوص هذا القسم، ما يفضل ما يزيد عن مؤونة السنة، أما غير ذلك من الأقسام الأخرى الستة الباقية مش هن سبعة ما يجب الخمس فيه، في الغنائم في المعدن في الغوص في الكنز في فضل المؤونة في الحلال المختلف في الحرام وفي الأرض التي يشتريها الذمة من مسلم. فبقولوا أنه الست دولاك لا ما حللوا الآن مع السلام لشيعتهم التصرف في المال دون أن يخمس، أما هذا أحل كمان. هذا رأي، يعني عدة آراء بتفسير معنى روايات التحليل. هذا بعد التسليم على أن روايات التحليل الواردة هم مما لا شك فيها على الإطلاق، يعني اللي بيراجع روايات التحليل يخلص إلى نتيجة أنه هذا الكتاب قطعا أقوى تحليل، والبعض منها روايات صحيحة كما سنبين، سواء صحيحة الفضلاء الثلاثة، صحيحة زرارة، صحيحة النظيري إلى آخر ما هنا، رواية المسكوني السكوني عفوا وغير ذلك. هذه رواية صحيحة ما في حدا يشك فيها، لكن ما هو تفسيره وأين تصرف؟ هل هي ناظرة إلى تحليل الخمس كلية أو إلى خصوص حصة سهم الإمام كما اختاره صاحب الجوار عليه الرحمة وقال بأن حصة سهم الإمام تصرف على السادة في زمن الغيبة، يعني السادة بصير لهم نصف اللي لهم زائد نصف سهم الإمام اللي هو بروح للسياد. بقول وهذا رأي غيره ممن تقدم عليه أيضا، بس هو اختار. نقول ابتداء لا بد من كلمة قبل البدء في مناقشة مسائل المتن للمصنف قدس الروم، وهي قضية تحليل الخمس عند الشيعة، إما مطلقا كما يفهم من بعض الروايات الآتية، أنا مستعرض بشكل سريع، أو في خصوص هذا القسم ما يقدر من مؤونة السنة كما ذهب إليه البعض، أو لا. التحليل تفسر في تحليل خصوص حصة الإمام عليه السلام، هذا رأي صاحب الجواب، أو كما ذهب البعض في التفريق بين زمن الحضور وزمن الغيبة للإمام عليه السلام، وهذا من أضعف الآراء ولم يختاره أحد، أو إباحة حصة الإمام عليه السلام دون سهم السادة أعزه من الموت، أو إباحة خصوص الأنفال دون ما يجب فيه الخمس. حملوا روايات التحليل هذه اللي بدنا نقراها هلا بعد شوي، حملوها على الأنفال، يعني شواطئ البحار يسموها سيوف، سيوف الأنهار، رؤوس الجبال، سقوة المال، أرض المواد إلى آخر، أو تحليل الشيعة مما تعلق الخمس به مما يصل إليهم من الكفار والمخالفين. كمان هذا رأي آخر، إنه رواية التحليل تحمل على إنه الإمام عليه السلام أباح لشيعته ما يصلهم من أموال من الكفار والمخالفين، لأنه له حق ثابت في أموالهم خمس، هن ما خمسوا أو ما بيعتقدوا بالخمس، كفار ومخالفين ما بيعتقدوا لنفطر بالخمس، فبالشيعة عم يتعامل معهم وعم يخط عم يحصل على أموال منهم، طب هذا تعلق في الخمس، هذا اللي أباحه الأئمة عليه السلام أو لا؟ كمان هذا رأي آخر، هذا رأي المشهور، هذا أكثر المشهور اللي يحمل رواية التحليل على هذا الرأي الأخير، وبعضهم بضيف كما أضيف مش بس المخالفين والكفار، أيضا من الشيعة الذين لا يعتقدون بوجود الخمس، كمان أموالهم متعلقة في الخمس، وانت عم تتعامل معهم عم يوصل لك أموال منهم بيعا شراءة هبة معوضة صلحا إجارة إلى آخره، عم يوصلك منهم أموال، طب هذه الأموال متعلق فيها الخمس، هذه الأئمة عليهم السلام قالوا لشيعة من المزاح حتى لتطيب ولادتهم كما في بعض الروايات وسيئة لتطيب ولادتهم ولا تثبت. فإذا أو تحليل الشيعة مما تعلق الخمس به مما يصل إليهم من الكفار والمخالفين وممن لا يعتقد بوجوب الخمس من الإمامية أعزهم الموت، أقوال وآراء، وهذا ما جرت سيرة العلماء بذكر روايات التحليل عند الحديث عن هذا القسم، وللوقوف على باب الحقيقة حقيقة هذا الأمر، نذكر أولا الروايات التي دلت على وجوب الخمس في هذا القسم ونلحقها بالروايات الدالة على التحليل. فخلينا نستعرض بالبداية هالطائفتين من الروايات، الطائفة التي تأمر بالخمس ولا ترضى بتركه أبدا، بل ظاهرها وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام، أو بعضها من أكل درهم فيه حق ثابت لنا أكلت حطمه نار السعير يوم القيامة، أو ما أشبه ذلك من الرواية. إذن خلينا نشوف الروايات التي تأمر بالوجود وجوب الخمس. ما يدل على تعلق الخمس بهذا العنوان وثبوته وضع الشهرة العظيمة، بل نقر بعض الأصحاب أنه إجماعي كما في الغنية، مش حاطة تحط، بل قيل أنه لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن جنيد وعقيل، وهو على افتراض صحة النسبة إليهما في أنهما خالفا في هذا الأمر، وما هو الظاهر من عبارتهم لا يقدح في الإجماع، يعني بغض النظر حتى لو سلمنا بأن هذه النسبة لابن عقيل وابن جنيد هي نسبة صحيحة أنه خالف، مع أنه أنا ما شفت، لكن كل هذا محكي كلهم حكوا، صاحب المدارك قال هيك، صح الجوائر قال هيك، صح المسالك قال هيك، كلهم قالوا ابن جنيد وابن عقيل خالف، بس وين كلماتهم؟ خلينا نشوفها، ما شفنا، أنا ما شفت، لكن معنى صحة النسبة كما هو واضح بأن خلاف ابن عقيل وابن جنيد لا يقدح في تحقق الإجماع، وهذا أمر يكاد أن يكون مشهورا ومتعارفا بين الأصحاب. ويدل عليه على الوجوب جملة من الأخبار، منها خبر محمد بن حسن الأشعري الذي تقدم منذ قليل، هي رواية عن مولانا الجواد عليه السلام، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك. فكتب بخطه عليه السلام: الخمس بعد المؤونة، ومنها موثق سماع. وهي مش موثقة، هاي فينا نقول عنها لو فقط لولا محمد بن شجاع النيسابوري كنا نقول عنها كمان رواية صحيح. عن مولانا أبي الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا. ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته أو من مؤونته. وأيضا من جملة الروايات الدالة على وجوب الخمس هي صحيحة علي بن مهزيار الثانية، قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك. فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدري ما أجيب، أو فلم أدري ما أجيبه للسائل. أبو علي راشد عم بقول أنه أنا بعرف أنه في حق، وأنا رحت بلغت هذا الأمر لأصحابه للناس أنه في أموالكم حق للإمام. قالوا لي: طب قديش هو الحق وشو هو؟ قالوا: أنا ما بعرف، خليني أكتب. فكتب الإمام السلام، فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء؟ ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ قال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. حتى التاجر والصانع أيضا هذا الرواية. وعنه أيضا يعني علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيه، يعني علي بن مهزيار، فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة. هذه اللي نقلنا لكم إياها سابقا بالبداية، صحيحة علي بن مهزيار طويلة ورح نذكرها، اللي بقول أنه الضيعة التي سأفسرها لاحقا هي الضيعة التي تقوم بالمؤونة، فخمسها نصف السدس، يعني حصة، يعني سهم مش السهمان، كأنه الإمام أباح سهمه وأوجب السهم الثاني لبني هاشم، كأنه هيك بعض منهم فهم منه هذا. فسأله كذا، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته لم تقم أو لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجه، لا مؤونة الرجل عيان. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهزيار أيضا، قرأ هذا الكتاب: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. أما صحيحة علي بن مهزيار طويلة، مش صفحة نوراكم إياها، خلينا نقرأها. هي هذه صحيحة سندا، نشوفوا هي المحور كله في هذه الرواية اللي أوقع الفقهاء في الاضطراب في شأن الخمس، وخاصة في روايات التحليل وهذه أبرزها، وإن كان الإمام عليه السلام ها هنا لم يحلل كل الخمس، لم يبح كل الخمس، بل نصف كما سيأتي. لكن هذه الرواية قبل ما أقرأكم إياها رح لكم شغلتين فيها. الشغلة الأولى، كل الفقهاء على الإطلاق يقولوا إنه صحيحة السند، ما فيها غبار ولا خلاف في صحة سندها. المشكلة التي وقعت في هذه الرواية من جهة الدلالة فيها أربع نقاط، هلا رح تشوفوهم. هودي موضع خلاف، هودي على تعبير البعض منهم بيقول مخالفة لروح الشريعة، مخالفة للأصول، مخالفة للروايات الأخرى الصحيحة، مخالفة للاتفاق والإجماع بين الفقهاء. فكيف وردت هون؟ شو قصد الإمام فيها؟ حاولوا الفقهاء أنه يأولوها، هاي النقاط الأربعة اللي هي بين هلالين خلينا نقول مش صح، حاولوا يبرروا مثلا وإنما أوجب عليكم الخمس في الذهب والفضة. الخمس مش الذهب والفضة، هذه النقاط الأربعة. أو أوجب عليكم الخمس في النص، في نصف الخمس في البائعة التي تفي بحاجتها أو بمؤونتها. طب ما في عندنا نحن هيك شيء. هي النقطة الثانية. فهي النقاط حاولوا يأولوها ويفسروها بتفاسير تنسجم مع ما عليه الأدلة. لذلك الكلام بهذا الرواية كلهم بيحكوا من جهة الدلالة مش من جهة السند. هلا اللي نجح وقدر انه يحل المشكلة هاي النقاط الأربعة، يفسرها ويأولها بتأويلات تنسجم مقبولة، فقال هذا الرواية انا بعتمد. هذا فريق. اللي ما نجح بالتفسير وتأويل هذه النقاط المختلف فيها قال انا ما بقبل هاي الرواية، فيها اشكال من جهة الدلالة وبالتالي بتوقف عن الأخذ بها. وهذا رأي قسم كبير منهم، وبعضهم قطع. نعم زك رواية سندها صحيح كذا عن فلان كم كذا المصار إلى عن علي بن زياد قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال إن الذي أوجبت في سنة هذه
جعفر
أبو جعفر الثاني، يعني مولانا الجواد عليه السلام، مولانا الجواد شو عم بقول؟ لاحظوا شو عم بقول. إن الذي أوجبت في سنة هذه، وهذه سنة 20 و200، 20 و200 يعني سنة وفاة مولانا الجواد. أين تتوفى؟ بسنة 20 و200، 220. قال فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضهم إن شاء الله تعالى. هو ما حب يقول لهم أنه هذا عام وفاته، ليش؟ خوفا من الانتشار. هو عم يفسر لك، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحه أو بعضهم، إما يعني إن موالي كل موالية أو بعضهم بالحد الأدنى قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عام هذا من أمر الخمس. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلم أن الله هو يأخذ التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. شوفوا هاي نقطة خلاف، مع أنه ما أحد بقول أنه خمس في الذهب. ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة، إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. بيقف الرواية فسره أنه بده نصف السلطة، نصف السلطة نص الخمس يعني السدس. ما هن سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام ثلاثة، مساكين وأيتام وأبناء السبيل ثلاثة صاروا ستة نصهم، يعني نصف الثاني أباحوا سيئة. ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. الثاني أو الثالث، طيب أنت عم تقول أنه لم أوجب عليهم إلا كذا، عم تقول هون أوجب عليهم بكل الفوائد والغنائم، كيف الجمع بينات؟ هذه أوقعة الاضطراب، تشويش عن كثير من الكفار. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إلى آخر الآية. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. بالمفهوم يطلع معك أن الجائزة التي ليس لها خطر لا خمس فيها، بس الجائزة شو التي لها خطر يعني كبيرة، ربما من أجل أنه عادة هذه الجائزة الخطيرة الكبيرة بيبقى منها لآخر السنة فيفضل عن المؤونة يجب الخمس فيها. أما هذه الهدايا الصغيرة والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن لا يجب، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله قهرا من الحاكم السلطان الجائر، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب لا نجول المالك، وما صار إلى موالية من أموال الخرمية الفسقة. هذه الحرب اللي صار بين العرب والفرس بذاك الزمن، خرمية الفسقة، واخذوا أموال طائلة وغنائم كثيرة يوم الفتح. فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيله، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام هو فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. قلت كمان هذا سيأتي نقاش فيها وما هو الصحيح. بعد خلينا نكمل بس هالرواية، منخلص روايات التي تأمر بوجوب الخمس في كل شيء وخاصة في هذا فاضل عن أمة السنة. هذه الموثقة، موثقة سماع محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن عثمان عن سماع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كل ما أفاد الناس. وأيضا رواية الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة، هذه القطعة من الأرض اللي فيها مياه وسمك وبردي هذا بيصنعوا منه الحصير قصب. فكتب عليه السلام: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. هذا تمام أو مجمل الروايات التي يمكن أن نستدل بها على وجوب الخمس. أما ما يدل على التحليل من روايات يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.